الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فما هي أسباب حكاية اعتقاد أئمة الحديث؟ لماذا يحكي العلماء اعتقاد أئمة الحديث ولا يقتصرون على مجرد ذكر أدلة الاعتقاد فقط؟ والجواب أن العلماء يحكون اعتقاد أئمة الحديث لعدة أمور. أولا، أن أئمة الحديث أجمعوا لشرائط القدوة والإمامة. قال شيخ الحرمين أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي: لأنهم المقتدى بهم والمرجوع شرقا وغربا إلى مذاهبهم، ولأنهم أجمعوا لشرائط القدوة والإمامة من غيرهم، وأكثر تحصيل أسبابها وأدواتها من جودة الحفظ والبصيرة والفطنة والمعرفة بالكتاب والسنة والإجماع والسند والرجال والأحوال ولغات العرب ومواضعها في التاريخ والناسخ والمنسوخ والمنقول والمعقول والصحيح والمدخول في الصدق والصلابة وظهور الأمانة والديانة ممن سوى. فالعلماء يحكون اعتقاد أئمة الحديث، اعتقاد أو عقيدة الإسماعيلي، عقيدة الشافعي، الواسطية لابن تيمية، إلى غير ذلك من عقائد الأئمة. يحكي العلماء اعتقاد أئمة الحديث ولا يقتصرون على مجرد ذكر أدلة الاعتقاد فقط لأمور. أولها أنهم، يعني هؤلاء الأئمة الذين تحكى عقائدهم، أجمعوا لشروط القدوة والإمامة. وثانيا، نحكي اعتقاد أئمة الحديث لأنهم شهداء الله في الأرض. فكما أن المسلمين شهداء على أهل الملل، فكذلك أهل السنة شهداء على أهل القبلة. والشهادة تقتضي تمييز المحق من المبطل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويميزون حينئذ بين المحق والمبطل من جميع الخلق بوصف الشهادة التي جعلها الله لهذه الأمة، حيث يقول جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: فهذا وأضعافه قليل من كثير من شهادة شهداء الله في أرضه الذين استشهدهم على توحيده، وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، وعدلهم رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، وهؤلاء شهداء الله على الناس يوم القيامة، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فإنهم قاموا بشروط الشهادة وهي العلم والعدل، فإن الشاهد لا يكون مقبولا حتى يكون عالما بما يشهد له عدلا في نفسه. ولم يكن الله سبحانه ليجمع شهادة هؤلاء الذين هم ورثة رسوله وأنصار دينه ولهم لسان الصدق في الأمة، ما كان الله جل وعلا ليجمع شهادة هؤلاء على باطل وزور. وهذه الشهادة التي لأئمة السنة ليست لغيرهم من أهل الأهواء، فلا نقبل شهادة أهل البدع ولا كرامة، لأنهم خرجوا عن الكمال الذي لأئمة الهدى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا لما كان أهل السنة والجماعة الذين محضوا الإسلام ولم يشوبوه بغيره، كانت شهادتهم مقبولة على سائر فرق الأمة بخلاف أهل البدع والأهواء كالخوارج والروافض، فإن بينهم من العداوة والظلم ما يخرجهم عن كمال هذه الحقيقة التي جعلها الله لأهل السنة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ونحكي أيضا عقائد الأئمة يعني أئمة الحديث، لأن موافقهم يكون على الحق ومخالفهم ضال. قال أبو القاسم الأصبهاني: أبى الله أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث. لهذا لما سئل عبد الرزاق عن الإيمان قال: أدركت أصحابنا سفيان الثوري وابن جريج ومالك بن أنس ومعمر بن راشد والأوزاعي وسفيان بن عيينة يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقال له بعض القوم: فما تقول أنت يا أبا بكر؟ قال: إن خالفتهم فقد ضللت إذن، وما أنا من المهتدين. ونحك اعتقاد أئمة الحديث لنأتم بهم، فنعرف مقالاتهم وأقوالهم وعقائدهم لنلزمها، كما قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله: لأن إنما نبني أقوالنا على أقواله. فمسائل الاعتقاد ليست كمسائل الأحكام التي تتجدد فتحتاج إلى اجتهاد. فالدين ما اعتقده الصحابة وخلفاؤهم من أئمة السنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ليس حكم هذه كحكم الآحاد الحوادث التي لم تحدث في زمانه حتى شاع الكلام فيها باجتهاد الرأي، إذ الاعتقاد في أصول الدين للأمور الخبرية الثابتة التي لا تتجدد أحكامها مثل أسماء الله وصفاته نفيا وإثباتا ليست مما يحدث سبب العلم به أو سبب وجوبه، بل العلم بها ووجوب ذلك مما يشترك فيه الأولون والآخرون، والأولون أحق بذلك من الآخرين. وقال الحافظ أبو طاهر السلفي الأصبهاني رحمه الله: ومن رزق التوفيق ولاحظ التحقيق من جميع الخلق بالغ في اتباع السلف الذين هم القدى وأئمة الهدى، إذ اتباعهم في الوارد من السنن من أنهج السنن وأوفى الجنن وأقوى الحجج السالمة من العوج، وما درجوا عليه هو الحق الذي لا يسوغ خلافه، ومن خالفه ففي خلافه ملامه، ومن تعلق به فالحجة الواضحة سلك، وبالعروة الوثقى استمسك، والفرض الواجب اتبع. وعن قبول قول لنا في قول من لا ينطق عن الهوى وفعله امتنع. نحكي اعتقاد أئمة الحديث لأن متبعهم يرجى أن يكون معهم في الآخرة، والمخالف لهم حقيق أن يبعده الله عنهم. قال الموفق بن قدامة رحمه الله في ذم التأويل: فمن أحب الكون مع السلف في الآخرة وأن يكون موعودا بما وعدوا به من الجنات والرضوان فليتبعهم بإحسان، ومن اتبع غير سبيلهم دخل في عموم قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. وهذا الحافظ الذهبي بعد أن ساق النقول الكثيرة عن أئمة السلف في الاعتقاد لا سيما فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته قال: وقد طولنا في هذا المكان، لو ذكرنا قول كل من له كلام في إثبات الصفات من الأئمة لاتسع الخرق. وإذا كان المخالف لا يهتدي عن ذكر ما أتت نقول الإجماع على إثباتها من غير تأويل أو لا يصدقه في نقلها فلا هداه الله. ولا خير والله في من رد على مثل الزهري ومكحول والأوزاعي والثوري والليث بن سعد ومالك وابن عيينة وابن المبارك ومحمد بن الحسن والشافعي والحميدي وأبي عبيد وأحمد بن حنبل وأبي عيسى الترمذي وابن سريج وابن جرير الطبري وابن خزيمة وزكريا الساري وأبي الحسن الأشعري. لا خير والله في من رد على مثل هؤلاء رحمهم الله. نحكي عقيدة أئمة الحديث لكثرة المقالات في الأزمنة المتأخرة لينظر رجل أين يضع قدمه. ولهذا لما قال عباد بن العوام لشريك بن عبد الله القاضي رحمه الله: إن عندنا قوما من المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث، قال: فحدثني بنحو من 10 أحاديث في هذا، وقال: أما نحن فقد أخذنا ديننا عن التابعين، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم عمن أخذوا. وهذا أبو عبد الله محمد بن خفيف حكى مذهب الصحابة والتابعين ليحذر من الأهواء المخالفة التي ظهرت في الناس، فقال رحمه الله: احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين ومأخذ المؤمنين ومنهاج الأولين، خوفا من الوقوع في جملة أقاويلهم التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ومنع المستجيبين له حتى حذرهم. نحكي اعتقاد أئمة الحديث لأنهم في الاعتقاد على كلمة سواء. قال أبو زكريا يحيى السلماسي رحمه الله: فهم وإن اختلفت عنهم العبارات فقد اتفقت منهم الاعتقادات. قال أبو زكريا يحيى السلماسي: فهم وإن اختلفت عنهم العبارات فقد اتفقت منهم الاعتقادات. نحكي عقيدة أهل السنة وأئمة الحديث ليظهر المنتسب إليهم حقيقة من المنتسب تزيفا أو تقية. فأولى الناس بأهل السنة وأهل الحديث هو من لزم أقوالهم وعقائدهم ومناهجهم، وإلا فكل يدعي وصلا بليلة ولا يقر عليه إلا إذا أقام الدليل عليه. قال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. وقال تعالى في شأن الصحابة في تحقيق كلمة التقوى: كلمة التوحيد، وكانوا أحق بها وأهلها. فالأشاعرة ينتسبون إلى السنة والسنة بريئة منهم، والأشاعرة ينتسبون إلى الأشعري والأشعري رجع عن بدعته، والأشاعرة ينتسبون إلى مالك والشافعي ومالك والشافعي براء منهم، كما أن الرافضة تنتسب إلى آل البيت وآل البيت براء منهم. قال الوزير بن هبيرة رحمه الله: والله ما نترك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مع الرافضة، نحن أحق به منهم لأنه منا ونحن منه، ولا نترك الشافعية مع الأشعرية فإنا أحق بالشافعي منهم. ولذا قال أبو العباس أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي اللائق بأهل البيت المكرم المطهر أن يجروا على طريقة مشرفهم وسنته صلى الله عليه وسلم اعتقادا وعملا وعبادة وزهدا وتقوى، ناظرين إلى قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وإلى قول مشرفهم صلى الله عليه وسلم. وقد سئل: أي الناس أكرم؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم لله. ثم قال: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فالواجب أن يكون الانتساب حقيقيا، لا أن يكون مجرد اسم ينتحله المدعي، وربما يكون أبعد الناس عنه، كما قال أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي رحمه الله في شأن هؤلاء: وينتبون إلى مذهب تسمية ثم يخرجون من المذهب معنى. وقال أبو الحسن الكرجي رحمه الله: إن في النقل عن هؤلاء إلزاما للحجة على كل من ينتحل مذهب إمام يخالفه في العقيدة، فإن أحدهما لا محالة يضلل صاحبه أو يبدعه أو يكفره، فانتحال مذهبه مع مخالفته له في العقيدة مستنكر والله شرعا وطبعا. فمن قال: أنا شافعي الشرع أشعري الاعتقاد، قلنا له: هذا من الأضداد، لا بل من الارتداد، إذ لم يكن الشافعي أشعري الاعتقاد. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن كثيرا من الناس ينتسب إلى السنة أو الحديث أو اتباع مذهب السلف أو الأئمة أو مذهب الإمام أحمد أو غيره من الأئمة أو قول الأشعرية أو غيره، ويكون في أقواله ما ليس بموافق لقول من انتسب إليه. ولذا تجد المبتدعة يعيرون من ينتسب إلى السنة أو أئمتها ومجانب لها ولهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا صار من يعظم الشافعية من الزيدية والمعتزلة ونحوهم يطعن في كثير ممن ينتسب إلى الشافعي، يقولون الشافعي لم يكن فيلسوفا ولا مرجئا، وهؤلاء فلاسفة أشعرية مرجئة، وغرضهم ذم الإرجاء. ولهذا نجد أن أئمة السنة ينسبون إلى السنة وإلى الإسلام، لأن انتسابهم حقيقي، بخلاف المبتدعات أو أهل الملل من اليهود والنصارى الذين ينسبون إلى أقوالهم لا إلى أديانه، لأن انتسابهم غير حقيقي فشرعهم مبدل. قال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فأئمة السنة ليسوا مثل أئمة البدعة، فإن أئمة السنة تضاف السنة إليه لأنهم مظاهر بهم ظهرت، وأئمة البدع تضاف إليهم لأنهم مصادر عنهم صدرت. قال البشير الإبراهيمي رحمه الله: إن الناس يقولون في إطلاقاتهم العرفية حاخام اليهود، ولا يقولون حاخام اليهودية، ويقولون بطريرك النصارى، ولا يقولون بطريرك النصرانية. في دجاوة إلى الإسلام قالوا شيخ الإسلام، لم يقولوا شيخ المسلمين، مع أنهم قالوا قديما أمير المؤمنين. وقال أيضا: فشيخ الإسلام من هؤلاء هو ناشر حقائق الإسلام في المسلمين إرضاء لله، لا ناصرا أهواء المسلمين في الإسلام رضاء للمسلمين. وإن كل من الحاخام والبطريرك يسوس أمة بدين يكيفه على أهوائهم ويؤثر رضاها على رضاه. وكذلك زجر ابن عثيمين رحمه الله عن إطلاق المسيحية على النصرانية وعن إطلاق المسيحية على النصراني، فقال رحمه الله: إن نسبة النصارى إلى المسيح عيسى بن مريم نسبة يكذبها الواقع، لأنهم كفروا ببشارة المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وبشارته هو محمد صلى الله عليه وسلم، وكفرهم به صلى الله عليه وسلم كفر بعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. ولذلك عاب العلماء على ابن زيد غفر الله له تفسيره لقوله تعالى عن عيسى عليه السلام: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، أنه قال الذين اتبعوك هم النصارى فوق الذين كفروا وهم اليهود. قال الحافظ عبد الرزاق الرسعني رحمه الله: وأنكر هذا القول حذاق العلماء وقالوا: والله ما اتبعه من ادعاه ربا، والله ما اتبع المسيح عيسى بن مريم من ادعاه ربا. وقال الأمير الصنعاني رحمه الله: معلوم أن الأشعرية قد ابتدعت بدعا في علم الكلام مذمومة مخالفة لما كان عليه سلف الأمة، ففراق ما هم عليه من الابتداع مأمور به لا نهي عنه، فليسوا بأهل السنة ولا بالجماعة. ومن ينسب هؤلاء الأشاعرة إلى أهل السنة إنما هو أشعري مثلهم ليروج مذهبه، وحتى لا يعيش في عزلة عن أهل السنة، أو هو جاهل بحقيقة مخالفة هؤلاء للسنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: بعض الطوائف أكثر مخالفة للرسول من بعض، وبعضها أظهر مخالفة من بعض، ولكن الظهور أمر نسبي، فمن عرف السنة ظهرت له مخالفة من خالفها، فقد تظهر مخالفة بعضهم للسنة لبعض الناس لعلمه بالسنة دون من لا يعلم منها ما يعلمه هو. وهذا تنبيه مهم لا بد من ذكره، وأنه لا بد من تحقيق ما ينسب إلى الأئمة، فإن الخطأ والغلط عليهم بل والكذب عليهم كثير. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فما أكثر ما يحكى عن الأئمة ما لا حقيقة له، وسبب كثرة ما ينسب إلى الأئمة ما لم يقولوه لا سيما في العقيدة يكون تارة راجعا إلى التهاون في النقل عن أولئك الأئمة وعدم التثبت في ذلك، ويكون سببه أيضا سوء الفهم لألفاظ الأئمة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهم نقلوا عنهم بحسب الفهم الباطل الذي فهموه، أو زادوا عليهم في الألفاظ، أو غيروها قدرا أو وصفا كما نسمع من ألسنتهم ونرى في كتبه. ويكون سبب الخطأ في النقل أخذ المنقولات عنهم من غير تمييز لها بالطرق المعلومة. قال شيخ الإسلام: وكذلك الكتب التي يذكر فيها مقالات الناس وآراؤهم ودياناتهم فيها ما يشتمل على الصدق والكذب، وهي لم توزن بنقد من يخبر المقالات. وكذلك تعمد الكذب قليل في أهل العقل والديانات المصنفين لتواريخ السير. ويكون سببه أيضا طلب الترويج للبدع لمكانة أولئك الأئمة في قلوب المسلمين. وهذا الإمام أحمد رحمه الله على سبيل المثال أخطأ عليه البيهقي وأبو الفضل التميمي والقاضي أبو يعلى فيما حكوه عنه مما يخالف المشهور مما رواه أصحابه عنه. ولهذا اعتمد الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه الذي صنفه في مناقب الإمام أحمد لما ذكر اعتقاد أحمد، اعتمد على ما نقله من كلام أبي الفضل عبد الواحد ابن أبي الحسن التميمي، وله في هذا الباب مصنف ذكر فيه من اعتقاد أحمد ما فهمه هو، ولم يذكر فيه ألفاظ أحمد، وإنما ذكر جمل الاعتقاد بلفظ نفسه، وجعل يقول: وكان أبو عبد الله، وهو بمنزلة من يصنف كتابا بالفقه على رأي بعض الأئمة، ويذكر مذهبه بحسب ما فهمه ورآه، وإن كان غيره بمذهب ذلك الإمام أعلم منه بألفاظه وأفهم لمقاصده، فإن الناس في نقل مذاهب الأئمة قد يكونون بمنزلتهم في نقل الشريعة. ومن المعلوم أن أحدهم يقول: حكم الله كذا، أو حكم الشريعة كذا، بحسب ما اعتقده عن صاحب الشريعة، بحسب ما بلغه وفهمه، وإن كان غيره أعلم بأقوال صاحب الشريعة وأعماله وأفهم لمراده. وقد صنف القاضي أبو يعلى كتابه في إبطال التأويل رادا لكتاب ابن فورك، وهو وإن كان أسند الأحاديث التي ذكرها وذكر من رواها ففيها عدة أحاديث موضوعة كحديث الرؤية عيانا ليلة المعراج ونحوه، وفيها أشياء عن بعض السلف رواها بعض الناس مرفوعة كحديث قعود الرسول صلى الله عليه وسلم على العرش، رواه بعض الناس من طرق كثيرة مرفوعة وهي كلها موضوعة، إنما ثابت أنه عن مجاهد وغيره من السلف، وكان السلف والأئمة يروونه ولا ينكرونه ويتلقونه بالقبول. وقد يقال إن مثل هذا لا يقال إلا توقيفا، لكن لا بد من الفرق بين ما ثبت من ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم وما ثبت من كلام غيره سواء كان من المقبول أو المردود. ولهذا وغيره تكلم رزق الله التميمي وغيره من أصحاب أحمد في تصنيف القاضي أبي يعلى لهذا الكتاب بكلام غليظ، وشن عليه أعداؤه بأشياء هو منها بريء كما ذكر هو ذلك في آخر الكتاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.